السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل يعني نعود مرة أخرى إلى مجالس القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن، وأن يفتح لنا فتحا مبينا في فهم كتابه والعمل به والجهاد بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا جميعا وأن يشرفنا بخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ في مجلس اليوم أو في السورة اللي هنستفتحها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الناس بيتساءل ليه مجالس القرآن؟ الدروس التانية اللي هي بتبقى سواء مواضيع عابرة أو يعني مشكلة بنحاول نحلها بتكون أكثر سهولة أو بتكون يعني قصيرة، فإحنا بنستفيد. لكن المجالس القرآن بتطول، ولا سيما لو السورة كانت سورة طويلة المجالس بتكون متعددة زي سورة الأنعام والأعراف، فبيكون متابعتها فيها نوع من الصعوبة. فلماذا الإصرار على مجالس القرآن؟ طبعا يعني الإجابة كفاية بس أحاديث فضائل القرآن وغير ذلك، يعني قصدي أنا مش هجيب إجابة عامة على السؤال ده، أنت عايز محاضرة، هو ده إجابة سؤال ما أهمية كتاب الله سبحانه وتعالى. وحقيقة مع زحمة القراءات الكثيرة الإنسان قد ينسى أهمية القرآن. لكن يعني كما قلت قبل ذلك كثيرا، نحن نعيش يعني حالة ومن زمن يعني حالة للتجريف في الأصول. أصبح المسلم لا يعرف أصوله، لا يعرف تاريخه، لا يعرف سلفه، لا يعرف لغته، لا يعرف هويته، يعني أصبح منتزع يعني منزوع الأصل. الإنسان لما بيفقد الماضي، لو الإنسان انقطع علاقته بالماضي بيعيش حالة من العبث، لأن هو المفروض لما يحب يقيم نفسه ويقيم عاداته ويقيم تقاليده ويعرف إيه الصح من الغلط، إما أن في وحي أو في تقاليد أو، فتخيل إنسان نزع من فجأة من الماضي. فلما الإنسان بيفقد الماضي بيفقد المستقبل تماما، بيعيش حالة من العبثية والعدمية، بيعيش حالة ملوش معايير أصلا. يعني عشان أوضح لكم بمثال أبسط، لو واحد سافر بره وانقطعت صلته، قطعت صلته بأهله تماما، عادش له أي حد بيسأل عليه، وأصبح غريب وأصبح زي ما بيقولوا كده مقطوع من شجره، عايش لوحده تماما. هنا لو ملوش دين بيحكمه، هو فقد لأي معايير للحكم عليه للصح والغلط، فممكن يعمل اللي عايزه، حدش بيسأل عليه، خلاص هو غريب. لذلك كان من دين يوسف عليه السلام أنه ثبت في زمن الفتنة في قصر العزيز بالرغم أنه غريب. يعني العلماء بيقولوا أنه شاب وأنه تعرضت له المرأة وهي التي أقبلت عليه وغير ذلك، من العوامل اللي يتعجب منها كيف ثبت يوسف أنه كان غريبا. ودايما الإنسان الغريب، يعني حتى الواحد لما بيسافر أي بلد، حتى في مثلا بتروح تعمل عمرة، تلاقيك بتتعامل بنوع من التخفف في الالتزام بالتقاليد، يعني عادي ممكن تمشي حافي، ممكن ما تشغلش بالك بشكل هدومك، ليه؟ لأن أنت في بلد غريبة. فكذلك الإنسان بيتخفف من القوانين والتقاليد والعادات لما بيكون غريب. فتخيل لما هو بيعيش حالة من الانقطاع عن الماضي والانقطاع بسلفه، فبيكون الثابت الوحيد في زمن المتغيرات هو القرآن بالنسبة للمسلم، فبيعود للقرآن. وهنا كانت فكرة الدرس إعادة الضبط، إن القرآن بيعيد مرة أخرى تشكيل العقل وتشكيل القلب وتشكيل النفس وتشكيل الهوية وتشكيل المبادئ والعقائد. يعني المسلم بيعاد خلقه مرة أخرى، يعني أنت كأن أنت بيعاد تشكيلك مرة أخرى. يعني للأسف قبل يعني قليل شاهدت فيلم مؤلم جدا، تقرير يعني عملته البي بي سي الإخبارية عن مسلمي الصين، وكيف أن هم في الأول تعرضوا لحالة من السجون والتعذيب وغير ذلك، ثم بعد ذلك يعني آلاف مؤلفة من مسلمي الصين تم التعامل معهم بصورة غريبة جدا. لما بدأت هيئات الحقوق والناس تسأل عليهم، قالوا لا ده احنا مش حاطينهم في سجون، ده احنا حاطينهم في مدارس. وبدأ يسمحوا لقنوات إخبارية ان هي تنزل تعمل استكشاف وما بيعملوا معهم ايه في الاماكن دي اللي بعضهم بيسميها سجون والصينيين بيسموها مدارس. فبداوا يفاجئوا ان هم بيعيدوا تشكيل هويتهم مره تانية، بيعلموهم بالقصر بالقوه قصرا، يعني بيعلموهم الرقص وفن صيني وفن شعبي ويبتعد تماما عن الإسلام ويعاد تشكيل الأفكار وتلقى عليه الأفكار وتكرر مرارا وتكرارا ويجبر على الغناء وعلى الرقص وعلى الاختلاط، يجبر إجبارا على ذلك مش بمزاجه، ويهدد ثم يترك فترة يعيش سنتين ثلاثة في المجتمع ده اللي هو مجبر فيه، اللي هو في الأول بيبقى رفضه، وبعد كده يطلق صراحة بعد فترة بعد 3-4 سنين يتساب، ما يعرفش يرجع مسلم تاني، بيعاد تشكيل هويته. أنت لما بتسلم نفسك للقرآن أنت بيحدث معك أنك أنت بتعود إلى الإسلام مرة أخرى. فده الغرض الأساسي من التعامل مع مجالس القرآن، أن كثرة التعرض لآيات القرآن مع نوع من المدارسة، ونحن بقدرنا أن احنا نفتح الآيات مع بعض، أن أنت تفكيرك ومبادئك بتعاد مرة أخرى إلى فهم الإسلام، لأن ده القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحرف ولم يبدل ولم تغير فيه كلمة. هذا القرآن هو الذي صنع جيل الصحابة، فبالتالي القرآن قادر على أن يصنع أجيالا متتالية. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام سورة البروج بعد تقتيل المشركين للمؤمنين، إن حتى لو قتل كثير من المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا القرآن. فقال ربنا سبحانه وتعالى في ختام السورة: بل هو، افعلوا ما تريدون أن تفعلوا في المؤمنين، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا القرآن حفظه الله سبحانه وتعالى من التبديل والتغيير. طيب، النقطة الثانية في اختيار السورة، الواحد كان متردد كثيرا في اختيار السورة، ولأن ضعف الإنسان في التعامل مع التفسير وقلة للأسف الارتباط بالقرآن، فهو بيختار من سورة محدودة، يعني مش بمزاجه، يعني مش مثلا يقول أنا أشرح سورة البقرة، لا خليها المائدة، لا خليها النساء، أنا مش ابن كثير، أنت على قدك، على قد فهمك وعلى قد اللي أنت بتستطيع أنك تقرأ فيه في التفسير. أو يكون الإنسان مرتبط ببعض سور، بيحب هذه السور أو فتح له في هذه السور فيريد أن يشرح هذه السور. حقيقة من السور التي أحبها كثيرا، لكن في نفس الوقت أنا كنت متهيب أن أنا أشرح هذه السورة، هي سورة الرعد، وفعلا كنت عازم أن أنا أشرح سورة الرعد بعد سورة يوسف. احنا خدنا سورة يوسف وبعد كده انتقلنا إلى سورة العنكبوت، كنت ناوي أشرح سورة الرعد ولا سيما في التسلسل بعد ما تكلمنا عن سورة هود في إعادة ضبط 2 في سلسلة الإشكاليات، مجمد سورة هود والخواتيم، وتكلمنا بالتفصيل عن سورة يوسف. كنت أتمنى أن أدخل سورة الرعد، لكن من السور الواحد بيتهيب، يعني في سور الواحد يخاف يتكلم فيها، هو يشعر بمهابة تجاه هذه السورة، هو يشعر أن فيها يعني في سر في هذه السورة أو في أسرار في هذه السورة، أو نتيجة العي اللسان والعجمة لا يستطيع الإنسان أن يعبر عما في صدره تجاه هذه الآيات، فكأن الواحد بيفضل أن تبقى هذه الآيات كما هي، إن هو يقرأها على الناس بلاش أن نتدخل. وسبحان الله، والواحد كان متردد يعني في اختيار سورة الرعد، وأنا بدور في التفسير وقلت أقرأ الأول كده في التفسير واحد قبل ما ياخد القرار، ففوجئت بمقدمة الظلال لهذه السورة، إن سبحان الله وكأنه يحكي تماما ما أجده في صدري تماما، فأنا فوجئت فقلت خلاص الواحد يتوكى على الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة سورة الرعد، قال: كثيرا ما أقف أمام النصوص القرآنية وقفة المتهيب أن أمسها بأسلوب البشر القصر. طبعا هتجدوا فجوة رهيبة من طريقة كلامه وطريقة كلامه، عشانكم طبعا، أنا بس مش راضي أعمل زيه عشان أنا مش عارف، بأسلوب البشر القاصر المتحرج أن أشوبها بتعبير البشر الفاني. وهذه السورة، هو بيتكلم عن سورة الرعد، هو كان متهيب أن يشرحها، شأنها بالنسبة له برضو، وده سبحان الله كان نفس الإحساس، شأنها شأن سورة الأنعام من قبلها، من بين هذه النصوص التي لا أكاد أجرؤ على مسها بتفسير أو إيضاح. السور اللي فيها كلام عن معرفة الله، الإنسان بيتهيب أن يتكلم فيها، زي سورة الرعد وسورة لقمان وسورة فاطر وسورة الأنعام، بل حتى هذه السور الثلاث تحديدا، الرعد وفاطر ولقمان، هي التي خصها محمد قطب في كتاب دراسات قرآنية لأنها تكثر الكلام عن الله سبحانه وتعالى. قال: ولكن ماذا أصنع ونحن في جيل لابد أن يقدم له القرآن مع الكثير من الإيضاح لطبيعته ولمنهجه ولموضوعه كذلك، بعدما ابتعد الناس مش عن بس اللغة أو عن القرآن، بعدما ابتعد الناس عن الجو الذي تنزل فيه القرآن وعن الاهتمامات والأهداف التي تنزل لها، وبعدما انماعت وذبلت في حسهم وتصورهم مدلولاته وأبعادها الحقيقية، وبعدما انحرفت في حسهم مصطلحاته عن معانيها. هو بيتكلم ان المسلمين مش بس بقوا مش فاهمين الكلمة دي معناها ايه، او مش فاهم او مش عارف السلف قالوا ايه في الكلمة دي او في المعنى ده، لا ده في جو عام نزل فيه القرآن، هو فقد هذا الجو، هو أصبح غريبا عن هذا الجو، ليس هذا الجو من أهدافي ولا طموحاتي ولا اهتماماتي. ودايما بضرب لكم المثال ده عشان أبسط الفكرة، لو قلت لك لو أنت لقيت كتاب كيف تصبح مليونيرا وأنت مش مهتم أنك تكون غني، أو أنت ملياردير لست في حاجة أو لا تصدق، هتقرأه قراءة يعني متصفح، قراءة المستغني، قراءة الغير مبالي، قراءة اللا مصدق الغير مكترث، يعني أيا كان مش هتتعامل معه إلا لو كان نفسك تبقى مليونير ورأيت فعلا من قرأ هذا الكتاب وطبقه وأصبح مليونيرا بالفعل، فتتعامل معه بيقين. لا، تقرأه كلمة كلمة وتخطط وتعلم وترجع وتطبق وتعيد وتتهم نفسك لو أنت حاولت تطبق ومعرفتش، تتعامل تعامل مختلف. فلو أنت أصبحت أهدافك، أصبحت أهدافك أهداف من نزل عليهم القرآن، أن تريد أن تحقق العبودية، أنت نفسك تكون عبد، عارف من الآيات الجميلة قل إن كنتم تحبون الله، اللي بيحب ربنا أول ما يسمع الآية دي يقول أيوه أعمل إيه بقى، هو واحد بيحب ربنا بس مش عارف يعمل إيه، فاتبعوني، فتحمد ربنا أن في سبيل رسم لك. فهنا بيقول أن يحسس أن الجيل أصبح غريبا عن معاني القرآن. وبعدين يعني أطال أما خدت نفس الكلام، لكن هو يعني دايما بختلف مع الشيخ سيد قطب في مسألة استعمال مصطلح الجاهلية، لأنه كان مصطلح موهم وعوتب فيه، هو تعني إيه بكلمة الجاهلية، فتجد أن الصفحة الأولانية من مقدسة المعارض جات فيها الجاهلية مثلا 6-7 مرات من كتر ما كان شايف الإيه المشاكل حواليه والبعد عن الدين حواليه. المهم بيقول بينما هم لا يتحركون بهذا القرآن في مواجهة الجاهلية كما كان الذي تنزل عليهم القرآن أول مرة يتحركون. هو هنا عايز يوضح فكرة جميلة، إن القرآن لم ينزل ليقرأ فقط، ولكن نزل ليعاش به ويتحرك به. مش فاكر كان في مقالة اسمها ديناميكية القرآن الكريم، مش فاكر مين المؤلف، كانت على مركز موقع مركز تفسير، كان المقالة جميلة جدا بتشرح قول الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي، كان بيركز على كلمة يمشي، إن النور مش مستقر، إن النور بيمشي بين الناس، القرآن لازم تتحرك به في الناس، لن يظهر أثر القرآن ولا معاني القرآن ولا كثير من القضايا التي بيحلها القرآن إلا لما تتحرك فيواجهك مشاكل فتفهم. يعني كتير من الناس مش فاهم الآية دي هستفيد منها إزاي، يجي ينزل يشتغل في الدعوة، يطلب العلم، ينشر الدين، يقابله مشاكل، يرجع يقرأ القرآن يفاجأ إن القرآن بيحل المشاكل دي. ما هو نفس الطريق، هو نفس الطريق اللي صار فيه الأنبياء، صار فيه الصالحون، صار فيه الصحابة، صار فيه التابعون، وكانوا يجدون حل هذه المشاكل في القرآن. فكذلك أنت لو سرت على طريقهم ستقابل نفس المشاكل وتجد نفس الحلول. لكن القرآن لا يخلق على كثرة الرد، ذلك مهم جدا أن كل فترة زمنية لو قلنا مثلا 30 أو 50 أو 60 سنة يطلع حد يتكلم في القرآن بما يناسب لغة هذا الجيل أو مشاكل هذا الجيل. يعني الوقت مثلا قضية الإلحاد بتبرز، ممكن من 20 سنة ما كانتش بارزة، فمهم في تناول القرآن نحن نركز على قضية الإلحاد. فترة من الفترات كانت الاشتراكية أو الشيوعية، فكان مهم تناول القرآن لضرب وهدم هذه الفكرة. الوقت لا، الرأسمالية أو غير ذلك من المصطلحات زي الحداثة أو العلمانية. فمهم تناول القرآن بما يناسب المشاكل اللي بيعيشها هذا الجيل. هي مجالس القرآن هي صعبة كده من الأول عشان إيه اتفق مع بعضنا، هي كده. صلوا على النبي. بيقول بعد ما بتكلم على أنك أنت لن تدرك أسرار القرآن إلا لما تتحرك في الواقع، ومع هذا كله يصيبني رهبة ورعشة كلما تصديت للترجمة يعني التفسير عن هذا القرآن، إن إيقاع هذا القرآن المباشر في حسي هو علاقته المباشرة بالقرآن محال أن أترجمه في ألفاظي وتعبيراتي. يعني هو لما بيجي يعيش مع الصورة بيحس بمعاني مش طبيعية في صدره، يجي ينقلها مش عارف. والمعنى ده قلت لسه ناشر بوست قريب عنه في كلام الرافعي، ان في فجوة دايما بين المعاني اللي انت عايشها تيجي تنقلها مش عارف، بتحتاج تؤتى فصاحة وبيان وغير ذلك من امتلاك ادوات كثيرة عشان تعرف تقارب بس انك تعبر عن المعنى الذي تجده بداخله. فبيقول ومن ثم احس دائما بالفجوة الهائلة بين ما استشعره منه اي من القرآن وما اترجمه للناس في هذه الظلال. يعني وده دايما فعلا الواحد بيحسه بعد كل درس القرآن، حس انك انت ما وصلتش ربع اللي انت عايش، مش عارف تقول. والحل الاوحد اللي الواحد يراه ان دور اي حد بيشرح هو مجرد ان انا ان ترتبط انت بالنص مش بالشخص. سبحان الله. ثم عبر عن هذه الكلمة التي اقولها تعبير جيد، قال وانني لأهيب بقراء هذه الظلال، بيقول اللي هيقرا الكتاب بتاعي ألا يكون هدفهم من ألا تكون هي هدفهم من الكتاب. مش عايز يبقى هدفك أنك تقرأ الكتاب بس، ده غلط، أنت كده ما فهمتش أنا كاتب الظلال ليه. بيقول وإنما يقرؤونها أي ظلال ليدنوا من القرآن ذاته ثم ليتناولوه عند ذلك في حقيقته ويطرحوا عنهم هذه الظلال. يعني دور زي ما حاولنا نعمل في موقع كده نار القرآن وقلنا الرسالة كسر الحواجز بين الناس وبين القرآن، أنت اللي تدوق. لابد أن زي بتعبير فريد الأنصاري أن تكابد، لازم أنت اللي تتعب، يعني لازم أنت اللي تعاني عشان توصل لعلاقة مباشرة مع القرآن، لازم هاش حل ثاني. أنت اللي تجاهد وتقرأ وتكرر الآيات وتدندن وتصلي وتقرأ وتسمع وتصلي ثم تخرج تسمع الآيات في مكان بعيدا عن الناس، محتاج تتعب. يعني زي ما فريد الأنصاري بيقول يكابد حتى يشتعل الفتيل، ساعتها الجمرة دي لما بتنير لن تتركها أبدا. طيب بعد كده نبدأ بقى إيه دي كانت المقدمة، نبدأ سورة الرعد. هذه السورة العظيمة اللي اسمها مخيف، اسمها بيقذف في قلبك الخوف والطمع. ولذلك بعض اللي كتبوا في تفسير الموضوعي أو موضوع السورة كان بيلتقط المعنى ده إن صح التعبير، على يعني بتعبير فضل السمرائي وغيره، المتناقضات اللي موجودة في السورة واللي أعلى تحقق فيها كان الرعد، إن هو بيعطي الخوف والطمع في نفس الوقت، وإن الرعد بيكون آية يستضيء أو يعني يعرف بها المؤمنون ربهم، وآية يكفر بها الناس زي ما الناس قال أصبحوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكاف نزول المطر، إن الآية تجعل الإنسان يؤمن وإنسان يكفر. لذلك الإمام البقاعي لما كان بيتكلم عن موضوع سورة الرعد قال إن اسم سورة الرعد ده إشارة إلى القرآن، كما أن القرآن يهتدي به أناس ويضل به أناس، فكذلك الرعد بيقذف الخوف في قلوب أناس ويقذف الطمع في قلوب أناس. فالآية الواحدة لها أكثر من دلالة، فالاسم أصلا يعني بيحدث مشاعر متنوعة في قلبك. طيب ده الاسم. هنيجي نتكلم عن، احنا بنتكلم عن دايما عن في المقدمة عن موضعها في القرآن، وبنتكلم عن نزولها، زمن نزولها. زمن نزولها في خلاف كبير بين أهل العلم، وده شيء عجيب حقيقة، لولا الآثار الواردة عن بعض السلف لجزمت بأنها مكية. وبعض أسباب النزول التي قيلت في بعض الآيات زي ما هيقابلنا إن شاء الله لجزمت بأنها مكية، لكن العجيب إن في قول قوي جدا أنها مدنية، وده اللي بياخد بترتيب جابر بن زيد زي مثلا اللي بيكتبه في التفسير واعتمدوا ده، زي مثلا حبنك الميداني، شيخ حبنك الميداني عمل تفسير للقرآن بترتيب النزول، وإن كان ده في خلاف، بل أظن الأزهر كان طلع بيان ان ده غلط، وان الاولى لا ان هو يفسره بترتيب المصحف، او يعني وخصوصا لو عايز يعمل مصحف بترتيب النزول وقال بتحريم ذلك. شاهد يعني ان هو اكتر من حد عمل فكره القران بتفسير القران على حسب النزول، لان هو مش قطعي. شاهد يعني ان حبنك اعتمد اظن يعني ترتيب جابر بن زيد، لذلك الشيخ حبنكة بدأ بالمكي، ثم أول لما جه يبدأ في المدني بدأ في سورة البقرة، توفي توفاه الله سبحانه وتعالى. فهو فسر القرآن المكي كاملا، وبدايات القرآن المدني البقرة، بدايات بس البقرة كان في 15 مجلد. حتى أنا بقول للواحد من أصدقائي يعني إن إحنا عايزين أول ما نزل التفسير ده لازم نقتنيه، كان قبل التعويم بقى الكلام ده، كان أظن كان 900 جنيه، دلوقتي تلاقيه 5000 6000 جنيه ولا حاجة. فبقول له الكلام ده كان من سنوات يعني 9 10 سنوات، فبقول له إحنا لازم نقتنيه. قال لي إيه التفسير ده؟ قلت له ده الشيخ حبنكة فسر القرآن المكي في 15 مجلد وتوفي قبل ما يكملوا يخسروا. أي الحمد لله إن هو مات. تخيلوا كان هيبقى كم مجلد؟ هنجيبه إزاي ده؟ الحمد لله إن هو مات بحيث إيه نلحق نشتري 15. فكل واحد بيبص على المنطقة اللي بتؤلمه أو تؤثر فيه. فالشاهد الشيخ حبنكة ما حطش سورة الرعد في القرآن المكي، ما فسرهاش ضمن التفسير ده، هو قدرا كان بيختار سورة يشرحها، أظن في جامعة من جامعات السعودية لما انتدب يعني إنه شامي، فاختار منهج مرة سورة الفرقان ومرة كانت سورة الرعد، فطبعت بمفردها إنه كان بيميل يعني سورة الرعد المطبوعة دي مش ضمن تفسير حبنكة، لكن هو بيرى إن هي مدنية، وكتير بيرى إن هي مدنية، وكتير أيضا بيرى إن هي مكية. اللي بيلاحظ يعني بيراقب أكتر طريقة عرض العقيدة، وإن في ملامح في الصورة ممكن تقول إن هي مكية. مثلا أولا وضعها ضمن الشوط المكي الطويل اللي هو ألف ألف لام راء، يعني شوط ألف لام راء من أول يونس للحجر وكمان بعدها النحل ونكمل شوط مكي طويل، فوضعها ضمن ده وممكن يفهم لها دلالة ضمن سياق ألف لام راء، ممكن يخلينا نقول إن هي مكية. ده في ترتيب المصحف. داخل الصورة في دلالات كثيرة إن دايما اللي كان بيطلب آية حسية كان المشركين من قريش، ما كانش أهل الكتاب، لأن يعني أهل الكتاب نزل عليهم كتب من السماء، فكانوا بيتهموا الكتاب، كانوا بيتهموا تحريف الكتاب أنه ليس من عند الله، فكان شبهاتهم غير شبهات المشركين. تكرار كلمة ويقول الذين كفروا، أظن ابن عاشور قال عدها، قالوا 5 شبهات أو 5 مرات في السورة، ده أقرب لدلالة أنه مكي، أن الكلمات والشبهات التي قيلت في السورة هي شبهات المشركين. وبعضهم قال لا مانع أن تأتي سورة مدنية تعيد طرح العقيدة التي ذكرت في مكة عشان يحدث أن الإنسان يتذكر، زي ما حصل بالضبط في الخلاف في سورة التغابن. سورة التغابن طرحها في وسط الشوط المدني جزء 28، بعضهم شك من سياقها أن هي مكية، بعضهم قال لا ده هي مدنية حتى لا ينسى المجتمع المدني طريقة طرح العقيدة في مكة. نوم الخلاف كبير وأنا مش بصدد الترجيح، لست أهلا لذلك يعني إن احنا نقطع، لكن أنا أميل يعني مع اللي اختاروا إن هي مكية، لكن لا أقطع بذلك. يعني اللي يرى إن هي مدنية ده مش يعني الأمر فيه سعة، الخلاف سائر يعني إن شاء الله. ده زي ما نقول اللي قال إن هي مكية بعضهم من خلال سياقها كان بيرى أنها نزلت في أواخر العهد المكي، يعني أشبه بسياق سورة يونس وهود ويوسف لما حصل في ضغط جامد على المسلمين، وكل ما كان بيزيد الضغط على المسلمين وكان بيزيد التعذيب على المسلمين كانت الشبهات بتكتر، لأن الشبهات وقعها مش بس بقوة الشبهة، لا بالواقع اللي بيلقى فيه الشبهة. يعني لما بيكون واقع فيه استضعاف وهزيمة نفسية وتقليد للطائفة المهزومة تقلد الطائفة المنتصرة، هنا الشبهة سهل إنها تنتشر لأن الواقع أصلا ما فيش مناعة، فهما بيتعمدوا زيادة الشبهات في واقع. فزيادة مطالبة الكفار بآية وتكرارها في الصورة هنا مرتين وإنكار الرسالة وإنكار الوحي في الصورة أكثر من مرة، وهنشوف إزاي الصورة عالجة ده، بيدل إن هي ممكن تكون أقرب للواقع المكي بل الواقع المكي المتأخر. طيب تعالوا نشوف وضع سورة الرعد في المصحف. وضع سورة الرعد في المصحف هي بعد السور اللي بقى اسماء الأنبياء الثلاث يونس هود يوسف، وبعد كده جت سورة إبراهيم والحجر وانتصفت هنا سورة الرعد. أنا هقول ملاحظات ما عنديش عليها معاني، يعني عل الله سبحانه وتعالى يفتح يعني لمن يتدبر في الأمر ده، ولا سيما إن بداية السور اللي بالحروف المقطعة دايما فيها أسرار، خاصة لو حروف مقطعة مختلفة شوية، يعني في ألف لام ميم في المدينة مدني بقرة وآل عمران، وفي ألف لام ميم مكي كلمنا عليه العنكبوت والروم لقمان والسجدة، لكن في ألف لام ميم صاد، دي غريبة، يعني في صاد بس وفي ألف لام ميم بس، هنا في ألف لام ميم صاد، فكانت غريبة في الأعراب. هنا بقى جت إن الميم هي اللي زادت على ألف لام راء، يعني مش الصاد هي اللي زادت على ألف لام ميم في الأعراب، لا هنا الميم، لأن هو السياق كله شوط كله إيه؟ كله نايم. صلوا على النبي. أنا قلت لكم من الأول هي مجالس القرآن كده مع الجو التكييف ده بتؤدي إلى حالة من الإيه؟ صلوا على النبي. عارف واحد يقول لي ما على هذا تبعتك؟ أنا جاي كلمتين سخنين على شوية حتى. صلوا على النبي. هنا في ألف لام ميم راء سورة الرعد هي جت ضمن سياق ألف لام إيه؟ راء اللي بدأ بسورة لا مش بهود، سورة يونس، وانتهى بسورة الحجر، وتوسطت هنا ألف لام ميم راء. زيادة الحروف دي لو خاصة لما بيبقى وسط السياق بنفس الحروف المقطعة بيبقى لها دلالة، زي سورة الشورى كده، يعني عين سين قاف بعد حميم اللي في وسط قال حميم، وتيجي في المنتصف، يعني تيجي سورة الشورى في المنتصف بعد ما تيجي غافر وفصلت وبعد كده الزخرف والدخان وجثث الأحقاف، وتيجي سورة الشورى، هنا ليها دلالة، أكيد لها دلالة. ده اللي بيرى إن الحروف المقطعة، طبعا احنا لسه هنقول دلوقتي الحروف المقطعة، مش هشرح يعني، هحكي لكم على أول درس سورة الأعراف أنا فصلت فيه تفصيل كامل نص ساعة شرح الحروف المقطعة، فأنا هقول بس التقسيمة السريعة. تمام؟ طيب أكيد هنا هذه السورة لها معنى زائد على المعاني اللي بتضمها ألف لام راء. طيب تعالوا سريعا كده، وده كنت قلته في سورة يوسف، لما نيجي نبص على سورة يونس وهود ويوسف. سورة يونس احنا في الاستضعاف مفيش مكان حتى تقيم فيه الصلاة، اجعلوا بيوتكم قبلة، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، ده برضو في يونس اللي آمن شوية صغيرين وفتية شباب، ذرية فتية شباب وخايفين، إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، الهاء حتى الهم دي بعضهم قال ده كانوا خايفين من أبائهم اللي من بني إسرائيل، يعني مش كانوا خايفين بس من فرعون، ده كانوا مؤمنين وخايفين من أبهاتهم، لأن أبهاتهم كانوا بيمنعوهم من الإيمان، فشوية شباب فتية بيأمنوا في خوف، طب يعملوا إيه؟ اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة واستبشروا وبشر المؤمنين. في واقع الاستضعاف الرهيب ده في يونس ربنا يقول واصبر حتى يحكم الله. طب إيه اللي هيحصل مش عارفين. تيجي سورة هود، شرحت ده أنا بالتفصيل بس أعيده بسرعة، تيجي سورة هود برضو واصبر، برضو واقع استضعاف حتى يحكم في هود، وهنا انتظر الأمر، وقلنا تكرار كلمة الأمر جت في هود كتير، حتى إذا جاء أمرنا، حتى إذا جاء أمرنا، خلاص. وفي آخر السورة وإليه يرجع الأمر كله، وانت قاعد في سورة هود بتبذل ومنتظر مش عارف إيه اللي هيحصل، يعني انت قاعد سورة هود مستضعف، تعذب، تضرب، تحاول أن تجد مكانا أن تذهب إليه لا تجد، تحاول أن تبحث عن من ينصرك لا تجد، تحاول أن تنشر الإسلام لا تجد من يقبل، الدنيا مقفلة. طب إيه اللي هيحصل؟ هتفضل مقفلة كده على طول؟ مش عارف. هتعمل إيه؟ اصبر. وتيم سورة هود إن اللي بيصبر في هذا الوضع هم قولوا إيه؟ اللي بيصبر في آخر هود اسمهم قولوا إيه؟ قولوا بقية. قولوا بقية، شرحنا الكلمة دي بالتفصيل، يعني قولوا بقية، ودول اللي بيبقوا بعد ما كتير من الناس بيسقط، هم القلة القليلة اللي بيبقوا، فقلة قليلة متبقية خالص في سورة هود. انت ممكن عقلك يطيش، احنا هنفضل كده مفيش حل، عايزك تعيش جو السيرة، مش محتاج تعيش جو السيرة قوي، انت ممكن لو عشت الواقع يعني، فانت هي هتفضل كده، طب وبعدين، طب وايه الحل، طب والمسلمين والاستضعاف في العالم طب هتتحل ازاي؟ ماشي انا هصبر وانتظر، انتظروا اني معكم من المنتظرين، انا هنتظر وهصبر وهكون ان شاء الله من اولي بقية او حافظ، ولن اترك شيئا، فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك، ولن اترك بعضا يعني هم في يونس قالوا له غير كل حاجة، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. في هود طب سيب بعض، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، لا هسيبه كله ولا هسيب بعض. طب هتعمل هتحل إزاي؟ تيجي سورة يوسف تضرب لك نموذج كيف تحل المشاكل المعقدة بصورة بسيطة برؤية تبين لك لطف الله سبحانه وتعالى حتى لا تفقد الأمل. يعني سورة يوسف دي ترطيب كده القلب المؤمن. يعني هتحل إزاي؟ طيب أنا هوري لك إن ما نفذت كلمات الله إن ممكن مشاكل معقدة جدا تتحل برؤية يراها ملك ظالم كمان تتحل كل حاجة تتحل. وشرح ده بالتفصيل سورة يوسف. أنت خارج بقى من سورة يوسف بقى عندك أمل، يعني خارج من سورة يوسف بعد الضغط اللي في سورة يونس سورة هود عندك أمل إن ممكن الأوضاع تتغير. هذا الإله الذي هو لطيف لما يشاء أنت لا تعلم جنوده، من جنوده الرعد. هذا الإله بصفاته وبقدرته وبعلمه أنزل وحيا لابد أن تتمسك به. هذا الإله الذي أمرك أن تصبر في سورة يونس وهود وبيّن لك مدى لطفه في سورة يوسف بيّن لك مدى قدرته وعلمه في سورة الرعد. هذا الإله قرر لك ووضح لك أن هذا الصراع الذي أنت تذوق ألمه هذا من سنة الله في خلقه، وده يجينا في المثل بتاع سورة الرعد. هذا الإله يبين لك في وحيه أن الباطل مهما على فهو زبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيكون فقط. كل هذه معاني سورة الرعد، فتطلع من سورة الرعد بقوة. سورة الرعد فعلا تخليك وكأنك أنت الرعد، تديك قوة. وهنشوف إزاي بدايتها فيها قوة، طرح القرآن فعلا مختلف. إن شاء الله ربنا ييسر قريبا، يعني إن شاء الله ممكن الأسبوع الجاي يعني بالكثير إن شاء الله أو اللي بعده محاضرة، نسجل محاضرة بعنوان أو يعني فكرتها يعني مفارقة أو إزاي الخطاب القرآني في تقرير العقائد بيختلف عن أي خطاب بشري آخر، منفرد تماما في تقرير العقائد في القلب. فهنشوف إزاي إن سورة الرعد بدأت بداية قوية. لذلك لما العلماء اللي بيهتموا بتفسير الموضوعي، وأنا دايما عندي مش إشكال، بالعكس أنا مؤمن بالتفسير الموضوعي جدا يعني، لكن ما بحبش التعجل فيه. يعني بحب أن الإنسان يعيش الصورة آية، وشرحت ده في التفصيل قبل كده أظن في بداية سورة العنكبوت، عيش الصورة آية آية وصلي بيها، وبعد ما تبقى في المستوى الرابع مع الصورة بعد ما عشتها وصليت بيها وقريت تفسيرها وسمعتها تاني كتير ودندنت بيها، ممكن تبدأ تشوف إيه بقى موضوع الصورة. بلاش تبدأ بيه. اللي عايز يشوف جهود يعني العلماء والعلم ده اهتم به المتأخرون كثيرا عن المتقدمين، في موقع اسمه حصاد التدبر، جزا الله خيرا الإخوة القائمين عليه. أي حد بيقابلهم كتاب معاصر أو متقدم يتكلم في موضوع السورة بيجيبوه. يعني حتى طبع لكم هنا اللي كتبوه عن سورة الرعد. في ناس بتهتم بالمجال ده، هو حتى لو واحد ما كتبش في كل القرآن وكتب في سورة حتى انت ممكن تراسلهم. يعني مثلا لو انت وقعت على كتاب لسه حديث لسه مؤلف جديد في سورة واحدة، مثلا في سورة الأحقاف، وفلان بيرى ان موضوع سورة، ابعت لهم لهم فلان طبعة كذا، بيرى هم بيضيفوه على طول. فهم جابوا يعني الموقع نفسه له اختيار مؤلف يعني معاصر توفي يعني اسمه طهماز، له رأي. هم بيروا ان موضوع سورة الرعد الاستجابة لله. طهماز بيرى ان الاسباب والمسببات المختصر في التفسير بيان حقيقة القوة والقدرة الالهية. التفسير المباشر بيرى انها سورة عقدية. اخت بتهتم بباب التفسير الموضوع اسمها جميلة خليف بترى انها التطمين الاول لقوة الله. عدنان عبد القادر ده له كتاب اسمه جنى القلب الهايل في معرفة مواضيع السور. هو بيرى قريب من أخت جميلة، بيرى أن موضوع سورة الرعد كيف أن أهل المحبة يطمئن بالوحي من سورة الرعد. يعني هو قاعد يشرح بقى ان بس هو الاشكال عندي ان هو تمحور حوالين الفكره دي، ففسر الصوره كلها حوالين الفكره دي بس. فبقى اي حاجه ايات مثلا في الخلق ايات كذا يقول ان دي ايه جايه عشان تطمئن، وان الطمانينه درجات وان اليقين درجات. مين تاني جابوه؟ نظم الدرر طبعا الامام البقاعي. انا قلت لكم ان هو ربط ما بين الرعد والنقل طويل هنا ما بين الرعد والقران. دكتور هاني دوغان مدام له حساب على الفيسبوك ومهتم جدا وحسابه جيد تتابعوه، كل فترة لازم بينزل كتاب جديد سواء في تفسير الموضوع أو في هدايات. هو له كتاب في هدايات جزء عامة أنا لما أطلع عليه، لكن من متابعتي للحساب أرى أن هو كتاباته جيدة. هو بيرى أنها دعوة الحق بمثابة الرعد الشديد الذي يهز عقول وقلوب المعاندين. أيضا وكما أنها كالرعد تحمل الخير الكثير من استجابه. دكتور الشيخ محمد عبد الهادي المصري بيرى ان الحق قوي وراسخ وان لم يظهر امام الاعين. دكتور عبد الله شحاته علماء الازهر وتوفي، وكان له كتيب صغير في موضوع الصور بيرى انها العقيده وقضاياها التوحيد والبعث. كتيب المشهور اول مره تدبر بيرى انها بتتكلم عن قوه الحق. دكتور فاضل السمراي هم مش جايبينه، لكن انا وجدت ان واضح ان صاحب الكتاب اول ما تدبر واخدها منه، لان فاضل السمراي اسبق. فاضل السمراي كان قايل في لمسات بيانيه انها تتكلم عن قوه الحق، وربط ما بين الرعد وقوته وبين القرآن. في كتاب اسمه بس هما مش ضايفينه برضو، معجزة أسماء السور القرآنية. شايف ان التركيز على المعنى اللغوي لاسم السورة، لانه الكتاب اسمه معجزة أسماء السور القرآنية، ويرى ان الرعد ده هنشرحه ان شاء الله لما نيجي، ان الرعد فيه معنى الاضطراب وكيف ان الرعد يأتي للتثبيت في اوقات الاضطراب. دي كل ما قيل فيه او ما وجدته قيل في موضوع سورة الرعد. واحنا لما نمشي مع بعض ممكن في اخر مجلس نحاول نراجع بقى ايه نطلع بايه، حتى لو مش موضوع واحد نطلع بايه من سورة الرعد ان شاء الله. ميم راء، تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. عايزك تقرا القران على مكث. الف لام ميم راء، تلك ايات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. شوف البداية جيبش بالك بقى، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وبعدين فجأة الله، عارف كان فين؟ كنت سمعت مقطع للشيخ عبد الرشيد صوفي أظن في سورة غافر، برضو فجأة آية بدأت الله قعد يكررها كثيرا. يعني وقع بداية الآية، وقع لفظ الجلالة على أذنك، انت متوقع بقى ايه؟ هنرد على اكثر الذين لا يؤمنون نقول لهم ايمانكم ليه ما بتؤمنوش بس الصح كذا. فجاه انتقال مفاجئ، الله، الله الذي رفع السماوات. انتقال، يعني احنا كنا ده تلك ايات الكتاب والمعاك الوحي ده الحق، وكتير من الناس رفض الحق، وبعدين فجاه انتقال للسماوات والارض، شوط تطويف في السماوات والارض، وبعدين حكم على اللي رفضوا الإيمان بالوحي. آخر الصفحة أولئك الذين كفروا بربهم. طب ما كان والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أولئك هؤلاء الذين رفضوا الإيمان هم الذين كفروا بهم أولئك الأغلال في أعناقهم. لا، القرآن ما بيعملش كده. القرآن مش بيدي معلومات وخلاص، القرآن مش بيخاطب العقل فقط، وده إن شاء الله نقولها في طريقة القرآن تقرير العقائد. واللي ابدع هنا في الشرح ده كان كتاب دراسات قرآنية في شرح الفكره دي، سواء في المقدمه او في سوره، في المقدمه اللي عملها للكتاب في معرفه الله او في سوره الرعد، كيفيه ان يخاطب القران الانسان كانسان متكامل له عقل وله مشاعر. الف لام ميم راء، هنا حروف مقطعه فيها الخلاف المشهور من اهل العلم. منهم من قال هي للتحدي، ومنهم قال هي للتنبيه، ومنهم من قال هي هذه هي الحروف التي منها القرآن فأروني أنفسكم. يعني لله المثل الأعلى، لما واحد يصنع شيء مبهر مثلا، عربية مثلا أو شيء خشب مبهر مثلا، وبعدين يقول للناس تحدهم هذه الأدوات المسامير والخشب التي صنعت منها أروني أنفسكم، فهذه هي الحروف. لكن ده معنى جيد، ممكن يكون معنى عام، لكن هذا لا يفسر لماذا هنا في اختلافات. يعني هنا ليه في ميم راء، هنا في ميم صاد، هنا في كاف ها يا عين صاد، يعني أطول صورة في الحروف المقطعة كبداية. يعني إذا كان حاميم عين سين قاف خمس حروف بس مفصولة، لا في آية واحدة في سورة مريم، فقد يكون لها دلالات وأسرار. ومنهم من اختار ذلك، ومنهم أيضا من السلف من فسر ذلك بأنها من أسماء الله أو أنها قسم أو أسماء سور، كل ده بالتفصيل في مقدمة سورة الأعراف. اللي اختار هنا من السلف أنها لها معنى أو دلالة قال أنا الله أعلم، الميم بتيجي ألف لام ميم أنا الله أعلم، والراء بمعنى أرى، فتثبت علم الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ده اللي اختار من السلف هذا المعنى. تلك آيات. يبقى هنا من الأول احنا طالعين من سورة يونس وهود حالة استضعاف. انت ممكن تبدأ تشك، انا تجاوزت يوسف لان انا قلت يوسف هي اصلا تسلية، الضغط ممكن يخليك تشك في عقيدتك ومبادئك، فبتحتاج تثبيت. زي بالضبط لما شرحنا في مقدمة سورة ياسين وقلنا احيانا الداعية يحتاج تثبيت، فيقول الله يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم في اول السورة بالتأكيد انك لمن المرسلين. طب ما هو عارف لكن يحتاج ان يسمعها. عارف لما انت تقدم تضحيات كبيرة وتمر بابتلاءات كبيرة وتفقد وعتبات ولومة تلائم تكثر عليك وتفقد أعز الناس وتفقد أعز ما تملك، أنت في النفس تحتاج من يقول لها، هي ليست نادمة، تحتاج من يقول لها أنت على الحق، استمري، عايز بس تسمع كلمتين دول، ما تعيدش حساباتك، أنت ماشي صح، كمل، بيحتاج بس يسمع الكلام ده. مع الضغط المستمر على المؤمنين نبرة المشركين كانت بتعلو، أنت أصلا مش على الحق، ما عندكوش آية، طب ورونا آية كده، طب هاتوا لنا آية واحدة. يقول الذين كفروا زي ما يجي لنا لولا أنزل عليه آية، بس يجيب لنا آية، يا لو يجيب لنا آية ده احنا هنقطع سجيد الصلاة. نهار أبيض لو جاب لنا آية، أنت مش متخيل. بقى نتكلم لما يشرح طلبات الكفار للآية والفارق من الآية الحسية والمعنوية. كتر الطلبات والمعنى ده تكرر كتير جدا في القرآن المكي، معنى محوري طلب المشركين لآية حسية معنى محوري، هنشرح ده إن شاء الله. ده ممكن تكون من الواجبات، يعني أنت وأنت بتقرأ القرآن المكي شوف المواطن اللي طلب فيها المشركون آية من المسلمين أو رد القرآن على الفكرة دي أصلا. مع الضغط ده فتيجي الصورة تقول ده أنت مش معاك آية، ده الصورة ده هي على معنى اللي اختار ان تلك بتعود على سورة الرعد. تلك دي فيها اقوال كتير قوي، هل الكتب المتقدمين ولا ما تقدم من نزول القرآن ولا الزمخشري اختار ان هي سورة الرعد وتابعه كثير من المتأخرين. تلك بتعود على اللي هي سورة الرعد دي تحديدا، ده الصورة دي لوحدها آيات كتاب. ومش بس الصورة دي، وكل ما انزل اليك من ربك هو الحق، والذي أنزل إليك من ربك من قبل، يعني قرآن مش بس الآيات دي هي آيات، مش بس سورة الرعد. لا أنا هنا مش لازم في كل موطن أذكر الخلاف، أنا في موطن بذكر فيه خلاف وهنا أحيانا بختار من أقوال المفسرين، فاللي أنا قلته ده هو اختيار. إن تلك آيات الكتاب، هذه السورة مليئة بالآيات، جاءتكم ليست آية، جاءتكم آيات، وكل القرآن آيات، والذي أنزل إليك من ربك من كمال ربوبيته ألا يترك الناس بدون وحي سبحانه وتعالى. الذي أنزل إليك من ربك الحق، مش حق. إيه الفرق بين؟ هو الأصل عندنا في اللغة العربية الحق هنا يعربها خبر، الحق هنا يعربها إيه؟ خبر، معلش استحملوش، يعني أنت بتطول وبتقول كلام مش مفهوم، كمان هتقول لغة عربية؟ لا ده أنت جاي تتخانق بقى، صلى الله عليه. الحق يا رب هنا ايه؟ خبر، يا خبر. الاصل في الخبر ان يجي معرفه ولا نكره؟ نكره. الله اكبر، لا انا كده اكمل بقى براحتي. الاصل في الخبر ماشي اللي هو بيسموه المسند، لا مش معنى حسكتنا لك انك انت بهت لا مش للدرجه دي. الاصل في الخبر انه بيجي ايه؟ نكره. الاصل في المبتدا ان يجي معرفه، يعني انا اقول مثلا محمد جميل، اخبر عن محمد انه جميل، فبعبر عنه بلفظ نكره. لو اضفت الجميل يبقى انا ليا غرض اخر غير مجرد الاخبار. تاني الإخبار خبر، أخبرك خبرا. لو لعبت في الخبر بأي شكل من الأشكال، حطيت في الأول على المبتدأ إن، حطيت لام بعد كده تأكيد، حطيت قسم، حطيت قصر أسلوب قصر ما وإلا، حطيت ألف ولام، أنت غرضك إضافي، لا أنت مش بس عايز تخبرني إن هو حقه بس، لا لا، ده أنت عايز تقول لي ده مش مجرد هو حق، هو الحق. طب تفرق إيه بقى الألف واللام ده إيه؟ إما الانفراد أو الكمال. الحق الأوحد الكامل، بعض المفسرين يختار كده وبعضهم يختار كده. الحق الايه؟ احنا بقى نختار الاثنين نجمع، وده من فرائض معاني القرآنية، الاوحد الكامل. ما تدورش على الحق في حتة تانية، ولو لقيت بعض الحق في اماكن اخرى فهو ناقص. يبقى من الاول انا بتطمئن. لذلك انا يعني عجبني التقاط معنى الاطمئنان في السورة فعلا، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم طول عمره لما نوصل الله. يعني هنقول جت في سياق ايه؟ يعني بعضهم بيتعامل معها لانها مجرد انك لما تقول اذكار تطمئن، لا هي لها معنى اعلى من ذلك او اضافي الى هذا المعنى. تلك ايات الكتاب، والذي تشوف الاطمئنان اللي معاك ده، اللي معاك ده ايه؟ اللي معاك ده ايه؟ مش حق، اللي معاك ده ايه؟ الحق. زي الفرق ما بين الله اله وبين لا اله الا الله، تفرق هنا برضو، تفرق الالف واللام دي قلنا بتفيد الايه؟ لا لا، حصل القصر انتوا كده بتالفوا بقى، ماشي اللي انا بتفيد ايه؟ الانفراد والكمال، والحق الاوحد الكامل. في تعريف الخبر بيفيد دايما كده، اما انه اصبح كاملا في شيء، او هو انفرد بالشيء، هو بنقصر الشيء عليه يعني. ولكن انت ممكن تستغرب، يعني اللي معانا ده هو الحق وقوف البشر بعيدة عنه؟ طب ما ده ممكن يخلينا نشك. لا ما تشكش فعلا، ولكن اكثر الناس لا يؤمن. ايوه كتير من الناس مش تؤمن. إيه انا اذكر في مرة حكيت لكم انا القصة دي، لما كنت قابلني احد الشباب وكان عنده شبهات إلحادية كثيرة، وبعد جلسة طويلة من جلسات النقاش استمرت من الظهر للعشاء، كان جاي لي بورقة وش وظهر شبهات إلحادية، سيب الورقة دي على جنب، تعالى ايه اتكلم. ومن حظي ان هو كان حافظا للقرآن، سهل. ثم والعياذ بالله، يعني مش عايز اقول ألحد، كان على شفا يعني او شبه ألحد يعني. قعدنا نتناقش وحتى كلموا عن القرآن وإعجاز القرآن، وفي الآخر ما اقتنعش. وبعدين قصة طويلة يعني كان، فقلت له إيه؟ طب اقرأ أنت بس اقرأ. فأشرت قلت له إيه؟ قال لا اقرأ. قلت له اقرأ القرآن، اقرأ سورة الرعد. قال لي ما أنا مش بفهم قوي مش عارف. قلت له خلاص، حلته على كتاب دراسات قرآنية. اتصلت بعدها بفترة، إيه الأخبار؟ اللي لا ما رجع. طب رجعت تصلي؟ لا. طب وما عايش هو الإسلام بقى؟ وأنا إيه قلت؟ لا لازم برضو ما قلاش أتنرفز عليه، وإزاي طب وها يا ابني. بعدها بكلمه، ها عملت إيه؟ لا ما قلتش. طب لا اتنرفزت بصراحة، فقدت أعصابي عليه وإيه قفلت الإسلام. بعد فترة لقيته هو بعت لي يقول لي أنا جيت فترة من حالة من الضيق الشديد، وعدت أقول يا رب لو أنت موجود وريني آية، أنا عايز آية، أريد آية. وبعدين هو سكن طلبة فلقى المصحف، هو ده الآية؟ في إيه يعني؟ بيفتح لقى سورة الرعد، فبيقرأ، فلقى ربنا بيقول له. هو كان دايما شاغله إيه؟ مش هينفع غير آية حسية. الغرب متقدم ماديا جدا، كان المعنى ده مسيطر عليه، مسلمين متأخرين والغرب معقول اللي بيفهموا في كل حاجة واكتشفوا معاهم، فلازم عشان نكسبه ما في آية حسية لو إحنا صح. ففوجئ إن ربنا بيقول له، بيقول لي أنا طلعت بمعنى إن الله سبحانه وتعالى يقول لي أن الآية التي معكم أيها المسلمون ليست من جنس الآيات الحسية، ودي وجدتها في قول الله في السورة، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. بيقول لي الآية بقى اللي ردت على أن ناس كثير بعيدة، أول آية تنشغلش بانصراف الناس، ولكن إيه؟ أكثر الناس لا يؤمنون. البداية فيها قوة، وده من أسلوب، وده هنقوله إن شاء الله في الدرس بتاع الخطاب القرآني. القرآن بيتعامل مع قضايا احيانا انت متوقع ان القران لسه هيثبتها، لا، القران بيتعامل معاها لانها قضايا يقينيه، بيتجاوز مرحله اثبات القضيه الى اقرارها. يعني عارف لما تيجي ايه حد مثلا ايه مثلا يعني الله موجود، فانت تقول له لا اله الا الله، ده مش بس ده هو اله واحد، تتجاوزت القضيه وبعدين بدات تتكلم عن مصير من سيكفر بهذا الاله. احنا انا جاي اقول لك ايه الادله على وجود الله، يعني بتتعامل معاه كأنها قضية بدهية أصلا، ممكن تشير له بس بعض الإشارات وبعض الأدلة ثم تتجاوز، ما بتقفش كتير. والقرآن بيعمل كده، يشير إشارات وأدلة سريعة ثم لا يقف كثيرا عند هذه القضية. وبعدين الكلام في أول آية عن إيه؟ تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. الكلام عن إيه هنا؟ عن القرآن، كلام عن الوحي، إن ما معكم من القرآن فيه آيات، وكل القرآن آيات، لكن كتير من الناس فجأة السياق انتقل الكلام عن إيه؟ ها؟ عن الله. يعني الآية الأولانية بتتكلم عن الوحي، لذلك حتى بعض الناس يقول إيه؟ سورة الرعد تتكلم عن إنكار الوحي، وبعدين يقول لا ده عن إنكار البعث، لا ده عن إنكار وجود الله. هنشوف دلوقتي فجأة السياق انتقل، الله انتقل الحديث ليس عن الوحي، عن منزل الوحي. والخطاب هنا احنا ممكن نستفيد منه كمؤمنين جدا، ان احنا نرجع نكتسب الثقة في القرآن لما تعرف صفات من انزل القرآن. واللي المثل الاعلى، انت لما بتلاقي كتاب وتكسل تقراه، فاحيانا انت بصص في ظهر الكتاب فتفاجئ لك ايه كاتب هذا الكتاب حصل على كذا واكتشف كذا واخترع كذا وعمل كذا، فتقول يا نهار ابي لا 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 ده لا هات الكتاب خلاص هاخده. يعني معقول عمل كل ده واكتشف كل الاكتشافات دي وخد كل الجوائز دي؟ مش معقول هيعمل لنا ايه اي كلام، مش معقول. لا اكيد الكلام اللي موجود في الكتاب ده مهم. اقول له المثل الاعلى، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تيقنون. استنى 7 دقائق تقريبا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في الأرض قطع متجاورات. نجد ان الثلاث ايات ورا بعض عيش ان الايه دي بتتنزل عليك انت. الايه الاول كلمتك بتقول لك خد بالك هذه السوره مليئه بالايات وكل القران ايات وحق، لكن اكثر الناس لا يؤمنون. وفجاه الله، فانت بدات تنصت، وبعدين بتفاجئ ان الصوره اللي بتترسم دلوقتي عماله تقرب منك. يعني الصوره الاول كانت عن السماوات والشمس والقمر والعرش، دي الآية الأولانية اللي هي كانت يعني في الترتيب هنا رقم 2 كده. اللي بعدها من وسط المجرات الأرض، وهو الذي مد الأرض. فبعد ما كان الخطاب ليك انت، الصورة بتترسم حواليك سماوات وشمس وقمر، فانت عمال تبص في الاتساع، وبعدين فجأة الصورة قربت منك وجابت لك الأرض بقى باتساعها والجبال والرواسي والأنهار وكل الثمرات. فانت وبعدين فجأة الصورة قربت منك قوي وحطتك في مزرعة بعد الأرض الواسعة، مزرعة مليئة بالأصناف المختلفة الطعوم، وخدت بإيدك وخلتك تدوق دي ودي ودي والفرق بين المانجا والخوخ والفراولة والبطاطس وتفاجأ إن هي أرض واحدة وماء واحد وفيها تفضيل، اقتربت إلى حاسة الذوق اللي في لسانك. الآيات عمالة تخترقك تقرب معاك. لذلك في الأول لعلكم بلقاء، وبعد كده توقنون، وبعد كده آيات لقوم يتفكرون، وبعد كده أنت ما عندكش عقل بقى لو ما حسيتش بالآية، الآية قريبة منك جدا تعقلون لقوم يعقلون. فالصورة عمالة تقرب منك لأن هي بتخاطبك أنت، السماوات باتساعها وبعدين الأرض وبعدين المكان اللي أنت فيه وبعدين لسانك. يعني ما قالش نفضل بعضها على بعض حتى في اللون حاجة تشوفها من بعيد، لا، في الأكل أنت اللي بتذوقها بنفسك. يعني اختلاف الألوان جه في سورة فاطر، هنا اختلاف الذوق، حاسة التذوق. الصورة اللي بدأت بأشياء كبيرة ثم يعني نوع من الوسط بعد كده الدقة، ده من إعجاز رسم الصورة القرآنية. وده كنا شرحناه في مساق تدبر القرآن واحنا بنتكلم على كتاب التصوير الفني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه. الله اعربها ايه؟ معلش انتوا تعبوا معانا ايه؟ الله اعربها ايه؟ مبتدا. الذي رفع السماوات اعربها ايه؟ خبر. طيب بعض المفسرين قال الذي فعلا هنا اعربها خبر. الذي يخبر الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن نفسه انه هو الذي رفع السماوات بغير عمل ترونه ثم استوى وسخر الشمس والقمر كل نجل لاجل مسمى. وبعد ما اخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى انه رفع السماوات بغير عمل ترونه اخبرنا ايضا بجمله مستانفه جديده قال يدبر الامر يفصل الايات. دي جمله جديده خالص. وقال العلماء لا، الخبر الله يدبر الامر. ركز معايا، الله مبتدا، الخبر ايه؟ يخبر عن لفظ الجلاله انه ايه؟ يدبر الامر. امال الذي رفع السماوات ده ايه؟ ده نعت، وصف. طب بتفرق ايه؟ يعني انت قاعد شايفين، لا بتفرق ايه؟ زي ما كنت بقول لك من شويه ولله المثل الاعلى، لما اقول لك كاتب هذا الكتاب هو الذي عمل وعمل 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 كذا، كتب الكتاب، يقول لك فلان، انا عايز اقول لك فلان كتب الكتاب. عندنا في الايه الله يدبر الامر، بس ما ده متقال كده بس الله يدبر الامر، لا تذكير. يقول لك فلان، هذا المثل الاعلى، فلان الذي فعل كذا واخذ كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، كل ده اوصاف له. ايوه تخبرنا عنه ايه؟ ماله فلان مات، ماله فلان كتب هذا الكتاب. فلما يقال لك الله، ده سر اللي اختار ان اعرابي يدبر هنا خبر، قال لا هنا معنى جديد، ان منزل هذا الكتاب الذي دبر الامر وفصل الايات، عشان تعرفوا بس الايات اللي انتوا هتقرؤوها دي من الذي انزلها؟ الذي انزلها بقدرته رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى. فإذا كان الكون في هذا الإتقان فما بالكم بكتابه؟ فإذا كان الكون بهذه الدقة والإعجاز فما بالكم بكتابه؟ يدبر الأمر يفصل الآيات. معايا؟ ده سر اللي اختار هنا. وأكتر حد فصل بقى في المنطقة دي اللي عايز يرجع لها بالتفصيل الإمام الطيبي في الحاشية على الكشاف، في حاشيته على الزمخشري. انا بقول المراجع بحيث ان اللي عايز يرجع للتفصيل بتاع الكلام، لانه قال لو قلنا خبر هيبقى هتدينا فائده كذا، ولو قلنا ان الذي نعت هتدينا فائده كذا. بس انا هحاول ايه اختصر واحلكم على المراجع، وده دايما اللي هنمشي بيه ان شاء الله بعد كده. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. هنا المفسرين قالوا بغير عمد ترونها، الهاء دي بتعود على السماوات ولا بتعود على العمد؟ هي تفرق؟ هتفرق. لو قلنا رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترون الأعمدة، يعني في أعمدة غير مرئية، فهنا ترونها يبقى إعرابها وصف للعمد، ماشي؟ فهنا بعض العلماء قال أي نعم هناك أعمدة رفعت عليها السماء ولكننا لا نراها. وبعض بقى المعاصرين اللي بيحاول يعني ياخذ العلوم الحديثه ويسقطها على الايات، قال ومن هذه الاعمده الجاذبيه الارضيه، زي مثلا رشيد الموصلي اولى ما قيل وغيره، كنت انا مختلف معاه في النقطه دي. اكثر من حد سمعته قال كلمه الجاذبيه هي الاعمده. وبعضهم قال لا في اعمده قد تظهر للعلم وقد لا تظهر، المهم اننا لن نراها. بعضهم قال لا، هي اصلا مين اللي قال ان ترونها وصف للاعمده؟ ترونها حال من السماوات او جمله مستانفه، اي ها انتم ترون السماوات، هل ترون من عمد؟ يعني رفع السماوات بغير عمد تقف ترونها. أديكم شايفين السماوات في عمد ورفع. فالله قادر على غير عادة الناس، إذا أراد الناس أن يرفعوا شيئا رفعوه بأعمدة، لكن الله لا يحتاج إلى أعمدة. إن دايما في فارق بين طريقة البشر في عمل شيء وبين فعل الله. والمعنى ده برضو فصلته تفصيلا، أو أكتر حد أبدع فيه حبناك في مقدمة سورة فاطر، قال يعني إيه الفطر؟ إن طريقة بناء الإنسان لمبنى غير طريقة خلق الله، مختلفة تماما. دي طريقة ودي طريقة. طريق فعل الله لا يستطيعه بشر. فإن رفع السماوات بغير عمل ترونها، إما السماء أو ترون العمل. ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء حقيقيا على، وارتفع سبحانه وتعالى زي تعبير كثير من السلف، استواء حقيقيا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. لا نعرف كيفيته، لا نقعد نأول ولا نقعد نفوض الصفة نفسها، فوض الكيفية ونقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، ثم نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وخلصت. عشان ما نقعدش ندخل في حوارات وخلاقات وقضايا، نثبتها ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الموضوع مش شوية معادلات فيزيائية هي اللي ظبطت الشمس. طب وجات مين المعادلات الفيزيائية؟ مش شوية قوانين هي اللي خلت الشمس تمشي بالمنظر ده والقمر يمشي بالمنظر ده؟ مين اللي أكبرهم يمشوا في المسار ده تحديد وبالطريقة دي وبتوقيت محدد لأجل مسمى، إما في منازل محددة تتغير كل يوم، أو لأجل مسمى لوقت يوم القيامة، وده عليه أغلب المفسرين. ثم يتوقف جري الشمس والقمر، الأمر مش ماشي كده، يتوقف وتكور الشمس والقمر لأجل المسمى. يبقى إذن يا جماعة كل حاجة أنت شايف بضبط بحسبان بتقدير من العزيز الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وبأجل ولها نهاية. يبقى الموضوع مش صدفة زي ما الدحيح كان بيقول في محاسن الصدف. الموضوع مش إيه، مش شوية أكوان كتير اتعملت بايظة ودي قامت ظبطة كده بالصدفة، لا، ده تقدير العزيز العليم. ربنا قال بعدها إيه؟ يدبر الأمر. اللي اختار إن الآية دي بتتكلم عن قدرة ربنا في الإحكام والإتقان قال إن الذي هنا خبر يخبر الله عن نفسه أنه هو الذي رفع السماوات، فقال بعدها فعل ذلك ليريكم كيف أنه يدبر الأمر سبحانه وتعالى، وفعل ذلك حتى ترى تفصيل الآيات أمامك، كل حاجة مفصلة موضحة. يعني مش ربنا بيكلمك على حاجة أنت مش شايفها، لا، أنت شايف الشمس والقمر ومتابع إزاي إن لها تقدير، وعارف إزاي إن ممكن دي لو اتحركت كل حاجة تبوظ، أو لو قربت أو لو بعدت. يعني مش بيكلمك عن مجرات أو كوكب أنت مش شايفها، لا، ده بيكلمك عن حاجات أنت بتحسها. حتى هم قالوا من إعجاز الآية دي غير الآية اللي بعدها إن ربنا خلى الليل والنهار مع آيات الأرض، وخلى الشمس والقمر مع آيات السماء، لأن الآية الأولانية بتتكلم عن السماء، الثانية عن الأرض. الليل والنهار دي عوارض تحدث للأرض، لكن الشمس يعني بالشمس مش بتطفي بالليل وتيجي الصبح تنور. يعني اللي بيخلينا احنا نحس ان هي بالليل مش ان الكبس بيفصل بالليل فالدنيا تظلم وبعدين الساعة 6 الصبح او الساعة 5 بتفتح فتنور، لا، هي الشمس على طول كده. امال عوارض الليل والنهار ده بسبب حركة، فده امر عارض بالنسبة للأرض، الليل والنهار فتحط مع الايه، يغشي الليل النهار، اتحطت مع آيات الأرض، لكن الشمس والقمر وجريهم اتحط مع آيات السماوات. وسخر الشمس والقمر كل يجري بحساب لأجل مسمى يدبر الأمر بصيغة المضارع. يعني ايه بصيغة المضارع؟ خلاص ونختم بدي. يعني الكون محتاج لربنا في كل لحظة، عكس ما كان بعض الفلاسفة بيقول ان الكون ده عامل زي الساعة اللي تركبت واتعملت وبتلف لوحدها. بعضهم أم قايل كمان إيه؟ لا، ده كمان الساعة دي اتعملت عشوائية وبالصدفة ظبطت الساعة فلفت لوحدها. كتاب الأحمق دوكنز لما بيتكلم عن صنع الساعات الأعمى. ف فعشان كده كتير من الملاحدة يقول لك ايه احنا عندنا مشكلة في لحظة البداية، هتقولنا بس معجزة نعمل بقى الستارت بتاع الكون وبعد كده الكون هو بيمشي نفسه مش محتاج ربنا. لا، هو الكون كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. كن رب العالمين يحتاج يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا نفسك وما ينحد من بعده. الكون في كل لحظة يحتاج إلى الله، وأنت في كل لحظة لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فجد بصيغة المضارع يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. متوقع لعلكم بوجوده وجود رب؟ لا، ده الآية تعدت إثبات وجود الله وإن في منهج هينزل وهتتحاسبوا عليه، وإن إحنا بنكلمك عشان توقن بالبعث. إيه علاقة إحكام السماوات بهذه الطريقة بإثبات البعث؟ مش دي مقدمة الآية؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس كل يجري لأجل مستقر. بعد كده لعلكم بلقاء ربكم ايه؟ توقن. ده بتتكلم على اليقين بلقاء الله اللي هو البعث. ايه علاقه مقدمه الايه بختام الايه؟ هذا ما سنعرفه في الحلقه القادمه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.